ما حكم الشرب من فم القربة؟ قال: وعن أم ثابت كبشة بن ثابت أخت حسان بن ثابت رضي الله عنهما قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما، فقمت إلى فيها فقطعته. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال: إنما قطعتها لتحفظ موضع فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرك به وتصونه عن الابتذال. وهذا الحديث محمول على بيان الجواز، والحديثان السابقان لبيان الأفضل والأكمل، والله أعلم. لماذا قال النهي نهي تنزيه ليس تحريم لهذا الحديث؟ فهذا الحديث استدل به الإمام على أن النهي الوارد في الأحاديث السابقة للتنزيه وليس للتحريم. قال في شرح مسلم: واتفقوا على أن النهي عن اختناثها نهي تنزيه لا تحريم. واتفقوا على أن النهي عن اختناثها نهي تنزيه لا تحريم. وقد روى الترمذي وغيره عن كبشة بنت ثابت وهي أخت حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنهما قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من قربة معلقة لوجهين قائما، يعني من جهتين معلقة، فقمت إلى فيها فقطعته. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقطعها لفم القربة فعلته لوجهين، أحدهما أن تصون موضعا أصابه فم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يبتذل ويمسه كل أحد، والثاني أن تحفظه للتبرك به والاستشفاء، والله أعلم. فهذا الحديث يقول يدل على أن النهي ليس للتحريم، والله أعلم. وقال ابن حجر في الفتح، وقال النووي: اتفقوا على أن النهي هنا للتنزيه لا للتحريم. قال ابن حجر: كذا قال، وفي نقل الاتفاق نظر. لما سأذكره فقد نقل ابن التين وغيره عن مالك أنه أجاز الشرب من أفواه القرب، يعني لا يكره، لأنه قال اتفقوا على الكراهة وأنها للتنزيه. يقول ابن حجر: نقل الاتفاق هذا فيه نظر. لماذا؟ قال: لما نقل عن مالك أنه أجاز الشرب من أفواه القرب، وقال: لم يبلغني فيه نهي. قال ابن حجر: والحجة قائمة على من بلغه النهي، لأن الأئمة رحمه الله لا يحكمون في الشرع بأهوائهم، والأصل في الأشياء الإباحة. فإذا لم يبلغه نهي مع جلالة قدره وسعة علمه، والعلم بحر لا يدرك، ولذلك لا ينبغي الإنسان أن يتعصب لواحد، لا يلتفت إلى غيره مهما جاءته من السنن الواضحات، لا. قال مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قولي ويرد إلا صاحب هذا القبر، يشير إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: ما منا إلا راد أو مردود عليه، وما من أحد إلا تعزب عنه سنة. فالعلم وفوق كل ذي علم عليم، والناس إنما أمروا باتباع الحق، ولئما أئمة هدى وحق، وهم أدلاء على السنة، ليس أقوالهم أعلى من السنة، إنما هم أدلاء كالنجوم، يهتدى بأقوالهم وتقتفى آثارهم ويفهم الدين عن طريقهم، ولكن لا يجعلون حكما وحجة في رد السنن الواضحة. لأنك إذا كنت من أهل العلم وثبتت عندك سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال بها العلماء، فمن اتباعهم حق الاتباع أن لا تقلدهم فيما غابت عنهم فيه السنة، لأنهم اتفقوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، هذا مذهب الأئمة رحمهم الله رحمة واسعة، وهم كانوا أشد الناس تعظيما لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وشد الناس اتباعا لها، وبإخلاصهم واتباعهم وتمكنهم من العلم خلد الله ذكرهم وأعلى شأنهم. فالناس في الفقه عيال عليهم، ولذلك من السفه أن يسفه الإنسان أقوال الأئمة وأن يردها ويزعم أنهم رجال ونحن رجال ولم يحط بشيء من السنة. هؤلاء أفنوا أعمارهم في السنة والعلم والتعليم، ويقول نحن الحديث، نحن أهل الحديث، وهؤلاء مقلد أهل المذاهب، وكأن هؤلاء الأئمة الفحول الأساطين المجتهدون لم يكونوا من أهل الحديث. هؤلاء أئمة الحديث، مالك وأحمد والشافعي وغيرهم أئمة الدين وأئمة الحديث، وهم نقلة الأخبار عليهم رحمة الله. فلا ينبغي الإنسان أن يتجرأ، ولكن إذا سنة قال بها مالك وثبتت عنده واضحة، ثم إمام آخر لم تبلغ هذه السنة، لا تقول لا أخذ بهذا القول، لا، إنما إذا ثبتت السنة وقال بها الأئمة المعتبرون فالإنسان لا يسعه أن يخرج عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يتقدم بين يدي الأئمة. قال أحمد للميموني: لا تقل قولا ليس لك فيه إمام، لا تقل قولا ليس لك فيه إمام، اتبع واحترب ووقر على حسب ما يوجبه الشرع والدين. والحقيقة دراسة سيرة هؤلاء الأئمة الكبار حياة وتصحيح مسار وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي ينبغي طالب العلم أن يعتني بها. قال عن مالك أنه أجاز الشرب من أفواه القرب، وقال: لم يبلغني فيه نهي. قال: والحجة قائمة على من بلغه النهي. قال الناوي وذلك أتباع الأئمة من الكبار خالفوا أئمتهم في مسائل كثيرة حين وضحت لهم السنة وبلغتهم